فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا إله الإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
ورد في مناجاة الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، انظر إلى الأرض فإنها عن قريب قبرك، وارفع عينيك إلى السماء فإن فوقك فيها ملكا عظيما، وابكي على نفسك ما كنت في الدنيا، وتخوف العطب والمهالك، ولا تغرنك زينة الدنيا وزهرتها، ولا ترضى بالظلم، ولا تكن ظالما، فإني للظالم بمرصد أديل منه المظلوم. أمثال عربية.
قالت العرب: عليه من الله لسان صالحة، يعني الثناء يضرب لمن يثنى عليه بالخير. وقالت العرب أيضا: عض على شبدعه. الشبدع العقرب، يضرب لمن يحفظ اللسان عما لا يعنيه.
ومن الأمثال العربية كذلك: على يدي دار الحديث، يضربه من كان عالما بالأمر. الصبر والتقوى.
قال الشاعر: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. سباق ومستعصم.
أحبتي، وقال شاعر آخر: إذا نودي للخير فكن أول سباقي، وإن عوديت فاستعصم بآداب وأخلاقي. ركوب الصعاب.
قال الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. والأسنة أعزائي الأفاضل جمع سنان، وهو طرف الرمح. السلامة المطلوبة.
قال شاعر عربي: يهون علينا أن تصاب جسومنا، وتسلم أعراض لنا وعقول. القاضي الناجح.
أحضر أحد الأمراء رجلا ليوليه القضاء، فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. فقال الأمير: فيك ثلاث خصال: لك شرف، والشرف يمنع صاحبه من الدناءة، ولك حلم يمنعك من العجلة، ومن لم يعجل قل خطأه، وأنت رجل تشاور في أمرك، ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به، فولي فما وجد فيه مطعنه. وصية حكيم.
كتب الحكيم اليوناني أرسطو طاليس إلى الإسكندر كتابا يقول فيه: أملك الرعية بالإحسان إليها، تظفر بالمحبة منها، فإن طلبك ذلك منها بإحسانك هو أدوم وأبقى منه باعتسافك. واعلم أنك تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب، واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت على أن تفعل، فاجهد أن لا تقول، تسلم من أن تفعل.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. مني فأصلح شأن مقترف دعاك، فليس سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. إلهي ما سنى أقربون لهم وحاكا، إلهي عبدك العاصي أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاكا، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. إلهي إن بدا التقصير فاصفح، وسامح من تنكب عن هداك، ولا تفضح عبادك يوم حشر سواك وسامح من أناب إليك فضلا إلهي ما لنا أحد سواك إلهي واهدنا للخير أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تمنع فمن يرجو سواك
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نتناول في حلقة اليوم أبعاد المخطط التآمري العبري الغربي والعربي ضد إيران ومحاولات زعزعة أمن هذا البلد ونسف الوحدة الوطنية خدمة لأجندات صهيونية. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: أحداث الشغب الأخيرة في إيران كانت مخططة سلفا. يمكنكم متابعة برامج إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت سمعينا مستمعتنا arabicradio.net. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي أن أحداث الشغب الأخيرة في إيران كانت منظمة ومخطط لها، ومعتبرا أن العدو يستغل أي حدث ويستفيد منه لشن الهجمة على إيران. وقال الأدميرال فدوي أن في كلمة ألقاها في طهران في مراسم الاحتفاء بالذكرى السنوية 41 لملحمة فك الحصار عن مدينة أبادان خلال فترة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أحداث الشغب الأخيرة في البلاد. وأكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن هجمة المحور الأمريكي على إيران تحت غطاء الأحداث والاضطرابات تدل على حقيقتين هامتين، هما أن المحور الأمريكي على أعتاب تلقي هزيمة كبيرة، وأن الثورة الإسلامية على وشك تحقيق انتصار كبير وهام. وأضاف أن الثورة الإسلامية تتعرض منذ 44 عام إلى أنواع المؤامرات المنظمة، ومنها الاضطرابات القومية والحدودية والانقلاب العسكري والحرب المفروضة والحظر والحصار الاقتصادي والحرب النفسية والإعلامية والثقافية في هجمة شرسة. وتابع أن أمريكا وأذنابها وعملائها سخروا كل طاقاتهم وأموالهم ومخططاتهم لمواجهة الثورة الإسلامية، لكن الإرادة الإلهية هي انتصار الثورة الإسلامية وخيبة الأعداء. وأشار الأدميرال فدوي إلى أن تداعيات الحرب الأوكرانية تعتبر من الدلالات الكبيرة على عظمة الثورة الإسلامية وصمود الشعب الإيراني طوال 8 سنوات من الحرب المفروضة وأكثر من 4 عقود من الحظر والحصار الاقتصادي الظالم والحرب الإعلامية والثقافية للأعداء فيما تعاني الدول المتورطة في الحرب الأوكرانية وخاصة الدول الغربية والأوروبية من أزمات مدمرة في الطاقة والغذاء بسبب الحظر على روسيا، ولم تمض بعد حتى سنة واحدة من بدء هذه الحرب. وشدد الأدميرال فدوي رغم أن الضغوطات وإجراءات الحظر خلقت مشاكل معيشية للشعب الإيراني، لكنه أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات والاعتماد على الذات والسير نحو إجهاض الحظر خطوة بخطوة. وتابع في ظل هذه الظروف استطاعت إيران تحقيق ثلاثة إنجازات مهمة، وهي في تطوير قوة للدفاع وإيجاد قوة رادعة وإعداد قوة الهجوم في الزمان والمكان المحدد. وهذه الإنجازات الثلاثة قد قلبت حسابات الأعداء. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا حدث وحوار. أحداث الشغب الأخيرة في إيران كانت مخططة سلفا هو محور الحديث، وسوف نتوقف عند تصريح نائب القائد العام لحرس الثورة الأدميرال علي فدوي. ماذا نفهم من هذا التصريح؟ لماذا ينتظر العدو وقوع أحداث ليتحرك حقيقة؟ ولماذا لا حقيقة في الحالات العادية، أو لا يتواجه مع إيران في الحالات العادية هذا العدو؟ الأهداف التي سعى وراءها الأعداء من خلال تأجيج وتوتير الأوضاع في إيران باستغلال قضية داخلية وطفيفة لا تعنيهم بشيء، نبحث عنها في برنامجنا هذا. وتتعرض الجمهورية الإسلامية منذ 44 عام كما أشار الأدميرال فدوي للمؤامرات المنظمة والاضطرابات القومية والحدودية التي يحاول العدو القيام بها. هل استطاعت كل تلك المؤامرات أن تحقق أهدافها؟ ولماذا إن لم تحقق أهدافها؟ تحدث الأدميرال فدوي على تداعيات الحرب الأوكرانية والدلالات الكبيرة على عظمة الثورة الإسلامية وصمود الشعب الإيراني طوال 8 سنوات من الحرب المفروضة، وأكثر من 4 عقود من الحظر والحصار الاقتصادي الظالم والحرب الإعلامية والثقافية للأعداء، إلى جانب المحاور الأخرى التي سوف نسلط الضوء عليها بحضور الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. سيد هادي سيد أفقهي، أرحب بكم والسلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أستاذ مصطفى ومستمعكم الأكارم.
الله يبارك فيكم وأشكر لكم إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم عبر الهاتف دكتور. نبدأ عند حديث القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي، الذي أشار بأنه العدو يستغل أي حدث في إيران ويستفيد منه لبث سمومه وشن هجومه. ماذا نفهم من هذا التصريح دكتور؟ ولماذا ينتظر العدو وقوع أحداث ليتحرك؟ ولماذا لا يواجه إيران في الحالات العادية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأحداث التي مرت بها الجمهورية الإسلامية، سواء الهجوم العسكري والحرب الصدامية أو الحرب الاقتصادية أو محاولة الأعداء لعزل إيران سياسيا عن محيطها وعن دورها الإقليمي والدولي، واليوم نشاهد الغزو الثقافي وكذلك الحرب السيبرانية والعقوبات الظالمة على إيران، كل هذه تستهدف إضعاف قدرات إيران. لا. إيران المقتدرة تزعجهم، إيران المقتدرة تصبح أيقونة على مستوى شعوب المنطقة، إيران المقتدرة تقف أمام مؤامراتهم وأمام نهبهم لثروات إيران وثروات المنطقة، إيران المقتدرة تفسح المجال للتطوير والتنمية للشباب في الداخل، إيران المقتدرة لا يمكن أن يتعامل معها العدو من منطق القوة، من منطق التفاوض كما نشاهد الآن، لأن عدو لا يتفاوض مع الدول الضعيفة، يتفاوض مع الدول القوية. إيران المقتدرة تمنع نشوب الحرب في المنطقة، سواء عليها أو على جيرانها أو على ما يسمى بمحور المقاومة. إذن هذه إيران المقتدرة يجب أن يقضى عليها بأي شكل أو آخر، سواء من خلال الهجوم من الخارج أو تفجير الوضع من الداخل. فافتعال مثل هذه الأزمات أصبح في الحقيقة درسا مهما وتعبويا لإيران، ودرسا معرفيا أنه كيف تتعامل إيران مع هذه الأزمات، وأصبحت صاحبة تجربة تراكمية مهمة جدا بحيث تتعامل مع هذه الأزمات وتستشرف هذه الأزمات، كما أكد سماحة السيد القائد قبل يومين في حفل خريجي القوات المسلحة المتنوعة.
نعم.
أنه نحن كنا نتوقع إن لم تتوفى المرحومة مهسا أميني كان العدو سيعد لي مناسبة أخرى أو افتعال أزمة أخرى. إذن هذا في الحقيقة السيناريو فاشل.
نعم.
مهما كلفنا ستدفع الثمن إيران كي تبقى مقتدر أستاذ مصطفى.
نعم. طيب دكتور أفقهي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعرض منذ 44 عام إلى أنواع المؤامرات المنظمة، ومنها الاضطرابات القومية حدودية، انقلاب عسكري، والحرب المفروضة، والحظر، والحصار الاقتصادي، والحرب النفسية والإعلامية والثقافية، وغيرها الكثير حقيقة من المؤامرات. هل استطاعت كل تلك المؤامرات أن تحقق أهدافها لحد الآن، ولماذا لم تستطع؟
لا، بكل تأكيد لم ولن تستطيع. يعني هذه المؤامرات والعدو مهما جاء بخيله ورجله ليقضي على هذه الثورة، لأن هذه الثورة ملك الشعب أستاذ مصطفى.
نعم.
الشعب هو الذي أتى بهذه الثورة، الشعب هو الذي قدم التضحيات، الشعب هو الذي قدم الشهداء، الشعب هو الذي ذهب إلى جبهات القتال، الشعب عندما يحس بالخطر هو الذي يلتف حول قيادته، وفي كل مناسبة سواء كانت مناسبات وطنية أو مناسبات دينية تشهده كيف ينزل إلى الشوارع بالملايين.
صحيح.
خصوصا بعد هذه الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب التي قام بها في الحقيقة يعني خونة وعملاء وناس يعني يبيعون وطنهم ويبيعون شرفهم لكي يسلج قلب العدو. نزلت إيران بعد هذه الأحداث عن بكرة أبيها، حتى في مناطق يعني في قرى وأرياف نحن شاهدنا الأفلام، ولكن وللأسف عتم الإعلام الجبان للاستكبار العالمي ولم ينشر حتى ولو صورة، فضلا عن أنه لم ينشر أفلام حتى صورة لم ينشره أستاذ مصطفى. إذن هذا هو سبب استدامة إيران، هذا سبب استقامة إيران، وهذا هو سبب البقاء إيران مقتدرة.
نعم.
مهما حاولوا ومهما خططوا ومهما مكروا ولكن يمكر الله والله خير الماكرين. إذن صحيح نحن نحبط هذه المحاولات، ولكن لم تأتي من فراغ. هذه المحاولات نتيجة الجهوزية العالية، نتيجة الذكاء، نتيجة التعامل بحكمة، نتيجة منع إراقة الدماء التي يريدها العدو، ويريد أن يشاهد إيران في الحقيقة تجري فيها أنهار الدماء من الداخل. ولهذا شاهدنا في هذه الأحداث الأخيرة عملية تقتيل، يعني يقتلون من طرفين. هناك عناصر إرهابية متدربة دخلت من إقليم كردستان والبعض مندس في الداخل، وأعلنت وزارة الأمن هذه الفصائل، هذه العناصر من منافقي خلق، أي ما يسمى بمجاهدين خلق، من أنصار الملكية، من البهائيين، من جماعة عوائل الساباك، وكذلك يعني كثير من العناصر والجواسيس نزلوا وأرادوا أن يعني يزيدوا من عملية التقتيل ويعلنوا للعالم أنه إيران أصبحت تسبح ببحر الدماء، كما الآن يعني يفبركون حتى بعض الأفلام، وما زالت الآن لم تعلن النتائج عن سبب وفاة هذه المرحومة مهسا أميني. هم يعني أرادوا من هذه اتخذوا منها اسم سر، كلمة السر أصبحت مهسا أميني.
نعم.
وليس المراد حقيقة المطالبة بدماء مهسا أميني وغير مهسا أميني.
هناك دكتور مغالطة يتم طرحها من قبل البعض ويقول مهسا أميني كما أشرت أنت كانت كلمة السر ولست مسألة الحجاب أو هذه الأمور، لكن الأوضاع الداخلية في إيران لربما غلاء الأسعار ربط بعض الملفات ببعضها البعض هي التي أدت إلى هذا الحضور في الشوارع، كيف يمكن الرد على هذه المغالطة وربط الأمور ببعضها البعض؟
يعني قال سماحة السيد ربما تكون هناك نقاط ضعف، ربما تكون هناك مشاكل، هناك معاناة، هناك بطالة، هناك غلاء، هناك تضخم، وهذا موجود في كل بلدان العالم.
نعم.
ولكن هل هذا يبرر ويدلل على أنه المعترضين على هذه الأوضاع يحملون السلاح، يحملون السكاكين، يحملون الرشاشات والبنادق ويدخلون قوافل كانت لتأتي أستاذ مصطفى؟
نعم نعم.
قوافل كانت لتأتي من داخل إقليم كردستان، من أربيل، من السليمانية.
نعم.
حزب الكومولي، حزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الفجاك، حزب الباك، كأنه يعني ذاهبون إلى فتح إيران، يفتحون إيران بهذه الطريقة.
نعم.
وتناولتهم في الحقيقة مدفعية ومسيرات وصواريخ القوة البرية للحرس الثوري.
نعم.
طب هل هذه حقيقة تعالج هكذا القضايا؟ كما أكد السيد رئيسي، كما أكد السيد إيجي يعني البارحة.
نعم.
أكد أنه لا تخلو البلد من مشاكل، والعدو يريد أن يستغل هذه المشاكل، ولكن يريد أن يركب أجندته على هذه المشاكل. يعني التركيبة هي معدلها مسبقا من الخارج.
نعم.
ولكن كما أسلفت يتحينون الفرصة وينتهزون أي حدث أو أي شيء ممكن أن يركبوا عليه أجندتهم ويعملوا البلبلة والأعمال الشغب والعمل الإرهابي في البلد ويحرق البلد.
طيب لأنتقل إلى جانب آخر، الأدميرال فدوي أشار إلى أن تداعيات الحرب الأوكرانية من الدلالات الكبيرة على عظمة الثورة الإسلامية وصمود الشعب الإيراني طوال 8 سنوات من الحرب المفروضة وأكثر من 4 عقود من الحظر والحصار الاقتصادي الظالم والحرب الإعلامية والثقافية للأعداء. كيف يمكن ربط هذه الأمور بما جرى في إيران دكتور؟
يعني هناك عوامل متعددة أستاذ مصطفى.
نعم.
العامل الأول والرئيس هو عدم خضوع إيران واستسلام إيران للمطالب الأمريكية والاستفزازات والابتزازات في الحقيقة فيما يتعلق بالملف النووي.
صح.
من آثار الأزمة الأوكرانية هو موضوع الطاقة وموضوع الأمن الغذائي، فكأنه كانوا يعولون على أنه تستسلم إيران حقيقة لهذه المطالب وتسرع في التوقيع على الاتفاق النووي الجديد ويبدأ ضخ النفط والغاز إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا، في حين أنه إيران لم تحصل على ولم تضمن مطالبها المحقة على هذا الاتفاق النووي الجديد الذي من المنتظر أن يبرم ويوقع عليه كل أطراف.
نعم.
هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أكد عليه سماحة السيد القائد أنه لا تتحمل أمريكا ولا أعداء إيران هذا التطور وهذا التقدم العلمي الهائل، خصوصا في الفترة الأخيرة في عهد السيد رئيسي، هذا لا يمكن أن تتحمله. يعني هناك الشركات العلمية، يعني هذه مهمة جدا، هذه النتاجات التي بدأت تناطح وتنافس كبريات الشركات الفنية التقنية، النينو، الليزر، والفضاء وما إلى ذلك، لا يمكن أن تتحمله. الموضوع الآخر يعني النجاحات السياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة السيد رئيسي في ترطيب علاقاتها مع دول الجوار وإبرام أكثر من 110 اتفاقيات.
صحيح.
مع دول خليجية، مع دول آسيا الوسطى، مع الصين، انخراطها في تكتلات اقتصادية كبيرة مثل شانغهاي، أوراسيا، إيكو وما إلى ذلك، واليوم ذهب السيد محمد مخبر إلى موسكو الاجتماع في الدول المطلة على بحر قزوين، هذا لا يمكن أن تتحمله. يعني أصبحت إيران أمريكا في الحقيقة حقيرة وذليلة أمام هذا الاقتدار الإيراني، ليس فقط على المستوى العسكري، ولا أريد أن أحدثك عن إنجازات الجيش وإنجازات الحرس والصناعة، صناعات العسكرية، المناورات العظمى والكبرى، لا لا، على الجانب الاقتصادي أتحدث عن الجانب السياسي وعن الجانب الاستراتيجي في المنطقة.
نعم.
هذا لا تتحمله. يجب أن توقف إيران، يجب أن تشتعل إيران من الداخل بأي ثمن كان، في حين أنه كلما قاموا بعملية في الحقيقة وكلما قاموا بإشعال نار أطفأها الله وأطفأتها الجمهورية الإسلامية بحكمة ولي الفقيه وبحكمة التهام والتحاف في الحقيقة التفاف الشعب حول قيادته.
طيب دكتور، في سؤالي الأخير، كيف تصف لنا تطورات الأوضاع في إيران؟ هل هدأت هذه الزوبعة في الفنجان كما يصفها قاعدة الجمهورية الإسلامية؟
يعني لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، أستطيع أن أقول لك 90% من الأوضاع الآن هدأت، ربما تبقى جيوب هنا وهناك، ربما تبقى هناك ذئاب يعني مفترسة وسائبة، يعني يغلقون الطرقات، يشعلون مثلا الإطارات، أو يصعدون إلى السطوح ويقومون بهتافات وكلمات نابية وبذيئة، أو في الجامعات. هذا يعني هذا مبلغهم، لا يستطيعون أن يقوم بأي شيء آخر. وكذلك بعد إلقاء القبض على عناصر رئيسية كبيرة، سواء المنافقين وأنصار الملكية وما إلى ذلك، بدأت تتكشف حقيقة زوايا وخبايا هذه المؤامرة، وسرعان ما لملمتها قوات الأمن وكذلك وزارة الأمن، الحرس الثوري والقوى الأمن الداخلي.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. رعاكم
الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وبارك الله بكم وبتواصلكم الطيب مع تيري داعاتنا، ونشكر لكم حسن المتابعة. وأنا أنتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى بعض المساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام، وأشكر لكم هذا التواصل الطيب. مع رسالة السيد ياسر الحسيني، دكتور ياسر من كربلاء المقدسة من العراق، أستمع إلى هذه البصمة الصوتية.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
طبعا أحداث الشغب الأخيرة في إيران مخططة ومعد لها سلفا، لأن هذا البلد يتقدم بعجلات اقتصادية وسياسية يعني حقيقة بدرجات كبيرة وعالية ومرموقة. هذا الأمر لا يروق لأعداء الله ولا لأعداء الإنسانية مثل الأمريكان والإسرائيليين، لا يروق لهم أبدا أن يروا بلدا مثل إيران ينمو ويكبر ويقوى ويتطور بدون إدارة أو مراقبة أمريكية أو إرادة إسرائيلية. ولهذا هم دائما يعني يفعلون هذه الاحتجاجات أو يدعمون أعمال الشغب أو يزرعون هذه الفتن بين سنة وأخرى، كما فعلوها في أمريكا اللاتينية وكما فعلوها في أيام الربيع العربي الذي يسمى بالربيع العربي، وهذا كله من ترتيب برنار ليفي عراب الربيع العربي والربيع العالمي الذي كان موجود في كل نقاط العالم الساخنة مثل ليبيا، حرب ليبيا الأهلية وانهيار مصر في ذلك الوقت وانفصال كردستان العراق عام 2017 عندما أجروا استفتاء الانفصال عن العراق في ذلك الوقت، ومن عندها حاولوا تهيج أكراد مدينة السنندجة الإيرانية وديار بكر التركية من أجل الالتحاق بهذا الكيان الذي يريد أن يقطع من هذه الدول، وبإرادة كما قالها أنور عشقي الجنرال السعودي العسكري عندما كان في زيارة إسرائيلية، وكان هذا التصوير مسرب معمول به في كل مكان، حيث قال أنور عشقي أنه علينا أن نعمل دولة كردية كبيرة تقطع من إيران وتقطع من سوريا وتقطع من العراق في سبيل أن تضعف هذه الدول وحتى لا تقوى على الخليج. وعمل جسر النور الذي يربط أرتيريا بمدينة النور في اليمن، ودعم جيوش كبيرة ومتحدة بمباركة أمريكية وإسرائيلية كما يقول هو. إذن هذه الأمور معدة سلفا من سنوات طويلة، ولكننا نعول على حكمة الشعب الإيراني وحكمة القيادة الإيرانية العظيمة في الجمهورية الإسلامية المباركة، نعول على هذا الأمر، وإن شاء الله كلها ستفشل وتذهب أدراج الرياح كما ذهبت المؤامرات السابقة.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من العراق، كربلاء المقدسة تحديدا، على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وبارك الله بكم. إلى اليمن أبو محمد مهدي أيضا له ما يقوله في هذه الرسالة الصوتية، حياك الله أبو محمد مهدي، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة التي لا تقبل الشك في أن أحداث الشغب التي جرت مؤخرا في إيران الإسلامية كانت مخططا لها سلفا من قبل أمريكا النازية الجديدة ودول غربية أخرى، وبتمويل من دولات عرب الخليج الفارسي خاصة السعودية والإمارات، بدليل أن القنوات الفضائية الأمريكية والغربية وقنوات العرب الناطقة بالعربية واكبت هذه الأعمال في نفس توقيت وقوعها. ومع ذلك فقد أفشلت إيران الإسلامية هذه المؤامرة وعرفت خيوطها وعالجت الأمور بحكمة واقتدار، وأثبتت إيران الإسلامية أنها دولة عظمى وأكبر من أن يحاك ضدها مثل هذه المؤامرات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن صنعاء، بعث إلينا هذه الرسالة، بارك الله بك وشكرا على الإسهام. الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث إلينا برسالة مكتوبة يقول: السلام عليكم، تحية لأصدقائي في برنامج حدث وحوار. لقد أعلن قائد الثورة الإسلامية موقفه الواضح من الأحداث الأخيرة، وقال إن موت شابة مهسا أميني أحرق قلوبنا أيضا، والقيام بأعمال مثل إثارة الفوضى ومهاجمة المسجد والبنوك والسيارات كان مخطط له ولم يقم بها الناس العاديون. شكرا للأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال، مشكور على تواصلك معنا أخي. والأخ الكريم أيضا أشكره جزيل الشكر، علي الموسوي من العراق، الذي بعث إلينا برسالة ويقول إن الأسباب التي نرى فيها أحداث هذه الأعمال الشغب الأخيرة في إيران ربما هي أسباب داخلية قد كانت وما زالت موجودة في إيران، مثل الوضع الاقتصادي السيء في هذا البلد. لكن في إشارة إليك يا علي، أنا أشكرك طبعا على رسالتك والتي بعثتها ببنود مختلفة، ولكن إيران هي التي تعرضت منذ أكثر من 44 عام إلى أنواع المؤامرات. إيران الثورة الإسلامية طبعا، اضطرابات قومية حدودية أشرنا إليها، انقلاب عسكري من قبل الأعداء، الحرب المفروضة، الحظر والحصار الاقتصادي والحرب النفسية والإعلامية التي نشاهدها في هذه الأيام، والثقافية، الهجمة الثقافية الكبيرة التي تأتي ومصوبة باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأعداء هم الذين خلقوا حقيقة مشاكل معيشية للشعب الإيراني، الذي يزعم بأنه يستطيع أن يوفر الرفاه للشعب الإيراني، وهو الذي وضع هذا الحظر. ارفع الحظر عن الشعب الإيراني، لماذا تحظر الشعب الإيراني الذي حقق الاكتفاء الذاتي حقيقة في المجالات العديدة، ليست فقط كما أشار الدكتور سيد هادي سيد أفقهي في المجالات الدفاعي فقط، المجالات السياسية، في الزراعة، في كثير من الأمور، في التكنولوجيا، في الإنتاج، أجهض حقيقة هذا الحظر خطوة بخطوة، وحول الحظر من تهديد إلى فرصة للجمهورية الإسلامية في إيران. هذا هو سبب وعوامل النجاح الذي حقيقة يؤذي الأعداء ولا يستطيعون مشاهدة هذا التطور من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا السند الداعم حقيقة لأتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل مكان، ولي محور المقاومة. أنا أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا، كل التحية لمن ساهم معنا وشارك معنا واستمع إلى هذا البرنامج، بارك الله بكم وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حلقات مجموعة غريب طوس التي اختار كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهدوا طرفا من تجليات فضائله ومناقبه. فلنتابع الأخ توفيق في رحلته هذه.
السلام عليك يا سيدي أبا الصلت الهروي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، تفضل بالجلوس.
أشكرك يا سيدي وبارك الله فيك.
وشكر الله سعيك يا ولدي. أستقرئ من قسمات وجهك أن لديك سؤالا تود الإفصاح عنه، لكن الحياء يمنعك.
أحسنت يا سيدي، لقد أصبت عما في نفسي، لدي سؤال.
تفضل تفضل وسل ما بدا لك، إن شاء الله سأتوفق لإجابتك.
يا سيدي، إن بعض الناس كبرت عليهم معرفة الإمام الرضا عليه السلام بلغات الناس، حيث يكلم كل قوم بلغتهم على اختلاف قومياتهم وتباعد بلدانهم.
بل هو أفصح منهم بلغاتهم وأعلمهم بألسنتهم.
ما شاء الله ما شاء الله، وكيف لا وعلمه علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
اسمع يا ولدي.
نعم.
جئت إليه عليه السلام يوما وقلت له: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها.
فقال له الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أو ما بلغك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟
نعم، كان هذا جواب أبي الحسن الرضا عليه السلام لي يا ولدي.
إنه نعم الجواب يا سيدي أبا الصلت. سيدي، إني أتذكر كلاما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوما لابن عباس، وما زال هذا الكلام راسخا في ذهني حتى ساعتي هذه.
وما هو ذلك الكلام يا بني؟
نعم، قال الإمام لابن عباس: يا ابن عباس، إن الله علمنا منطق الطير كما علمه سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في بر أو بحر. وأنا في رحلتي هذا عبر الزمان كنت على استغراب، أو بالأحرى في عجب، عند سماعي بقصة أبي إسماعيل السندي، ذلك الرجل الهندي الذي جاء من الهند إلى المدينة المنورة حيث كان الإمام الرضا عليه السلام يعيش هناك. وخلال ليلة وضحاها، بل في ساعة منها، أخذ يتكلم اللغة العربية بطلاقة. لابد في الأمر سر لا أعلمه، يجب أن ألتقي بأبي إسماعيل السندي وأعرف منه كل شيء.
لما هذا الاستغراب والعجب يا أخي؟ فإنك ستسمع الأعجب.
أنت هنا يا أخي؟ عذرا، وكيف ذلك يا أخي يا أبا إسماعيل؟
مهلا، سأحدثك يا أخي عن كيفية تعلمي للغة العربية.
تفضل يا أخي أبا إسماعيل، تفضل.
وأنا بالهند سمعت بأن لله حجة في العرب، فخرجت من بلادي في طلبه، فدللت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقصدته.
نعم.
ولما دخلت عليه وأنا لا أحسن من العربية كلمة، سلمت عليه بالسندية فرد علي بلغتي، فجعلت أكلمه بالسندية وهو يجيبني أيضا بالسندية، فقلت له: إني سمعت بالسند أن لله حجة في العرب، فخرجت في الطلب.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: نعم أنا هو، سل عما تريد.
نعم، فسألته عما أريد فأجابني عنه كله بالسندية.
ما شاء الله.
ولما أردت الخروج من عنده قلت له: إني لا أحسن الكلام بالعربية، فادعوا الله أن يلهمني إياها لأتكلم بها مع أهلها. فقال لي الإمام عليه السلام: هات فمك لأمسح عليه.
سبحان الله.
فمسح يده على شفتي، فتكلمت بالعربية من وقتي.
ما شاء الله، لقد شملتك بركة الإمام الرضا عليه السلام.
نعم،
فأنت مبارك يا أخي أبا إسماعيل السندي. ها؟
نعم.
أستمع إلى معجزة من معجزات أهل البيت عليهم السلام، أتذكر قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. علما بأن أحاديث معجزاتهم من المسلمات بها، ولا يمكن أن يقرب الشك منها. ألم يصنع عيسى بن مريم عليهما السلام من الطين طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ يا سيدي ابن أبي نجران، حدثنا عن الإمام الرضا وتعامله مع الحسين بن قيامة.
حسنا يا ولدي، سألنا الحسين بن قيامة وهو من رؤساء الواقفية ذات يوم أن نستأذن له للدخول على أبي الحسن الرضا عليه السلام.
معذرة يا سيدي ابن أبي نجران، ومن هم هؤلاء الواقفية؟
الواقفية يا أخي هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم.
وقالوا إنه حي لم يمت.
عجبا.
وإنه المهدي، ولم يقروا بإمامة ابنه علي بن موسى الرضا عليه السلام من بعده.
ما أعجب هذا الكلام يا سيدي، وهل استأذنتم له بالدخول على الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم نعم، فلما دخل وصار بين يدي الرضا عليه السلام قال:
أأنت إمام؟
فأجابه الرضا عليه السلام: نعم، أنا إمام بعد أبي موسى بن جعفر.
إني أشهد والله أنك لست بإمام. لماذا يضع رأسه على الأرض هكذا؟ لماذا؟
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ما علمك أني لست بإمام؟
لأن روينا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن الإمام لا يكون عقيمة، وأنت قد بلغت هذا السن وليس لك ولد. مرة أخرى يضع رأسه على الأرض ويرفعه، لماذا يفعل هكذا؟
رد عليه الإمام الرضا عليه السلام: أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني.
فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فيه أبو الحسن عليه السلام فوهب الله تعالى له ابنه أبا جعفر في أقل من سنة.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
حضرات المستمعين، الريان بن الصلت من خاصة الأصحاب يعرض عليه أولا رأيه بشأن ولاية عهد المأمون، فلنتابع معا.
السلام عليك يا سيدي الريان بن الصلت.
وعليك السلام ورحمة الله يا توفيق العزيز، تفضل تفضل، فإن إسحاق بن حماد موجود في الداخل وهو ضيفي أيضا.
هذا جيد، فلدي أسئلة كثيرة.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا سيدي إسحاق بن حماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
ها يا توفيق، قل ما عندك.
إن الإمام الرضا عليه السلام عاش أياما وسنوات عصيبة تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه المأمون العباسي،